من أحكام الأضاحي. مقتضى من خطبة شيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
فالأضحية في ديننا الحنيف مشروعة، بل هي مشروعة في الأمم السابقة كما قاله بعض العلماء. ولهذا قال الله عز وجل عن أبينا الخليل إبراهيم عليه السلام: وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فالأضحية في الشريعة الإسلامية لها مكانتها الكبيرة، وقد جاءت الشريعة بحث الناس على الأضاحي، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. فمن كان مستطيعا أن يضحي فلا يبخل. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنوات وهو يضحي صلى الله عليه وسلم. فالأضاحي مشروعة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام. فالأضاحي من كان قادرا أن يضحي فليضحي ولا يبخل على نفسه، فهي عبادة داخلة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وداخلة في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فهي من النسك الذي يذبح لله عز وجل، ويتقرب فيها العبد إلى خالقه، ويتقرب فيها العبد بين يدي مولاه، يذبح الذبيحة تقربا إلى الله وطلبا للأجر والثواب من الله وطلبا للأجر منه عز وجل. فكم في الأضاحي من الأجور العظيمة الكبيرة لو لم يكن لك من فضلها، إلا أن رسولك صلى الله عليه وسلم داوم عليها 10 سنوات وهو يضحي ويواصل في الأضاحي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الميسور لا تبخل على نفسك بالأضاحي، بل احرص أن تكون من المسابقين إليها. ومن كان فقيرا ومعسرا ولا يقدر على الأضاحي وهو بسبب الفقر وبسبب قلة ذات اليد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى وقال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، أي وكان عاجزا. فالرجل الذي لا يقدر أن يضحي لفقره ولحاجته ولعدم القدرة أن يتقرب بهذه العبادة فهو على ما سمعتم، لكن من كان قادرا فهذه عبادة ستجد ثوابها وعظيم أجرها وكبيرا ثمارها عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص عليها واسعى إليها ولا تبخل بالعبادة. فإن بعض الناس يقول: سآخذ شيئا وكفى. أقول يا عبد الله: الخير يأتي بالخير، والعبادة سبب لفتح باب الأرزاق. فإن كنت ميسورا وكانت عندك القدرة فلا تبخل على نفسك بالخير، وافتح على نفسك باب الخير، فإن الطاعات رزق والمعاصي محق لبركة الأرزاق. والأضحية من الطاعات العظيمة التي يرجى لفاعلها الأجر والثواب بين يدي الله. والعبادات في شريعتنا الإسلامية لها شروط حتى تكون مقبولة، وحتى يدخل العبد في الأجر والثواب. فمن الشروط للعبادات أن يكون من يفعل العبادة مخلصا لله. احرص على الإخلاص، لا تذبح من أجل أن يقول الناس قد ذبحت، ولا تشتري الشيء الطيب من أجل أن يقول الناس إنك سخي، اجعل أعمالك لله، واحرص في عملك أن يكون خالصا لله. والأمر الثاني أن تكون العبادة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد أن تحرص في عباداتك كلها أن تكون موافقا لما شرعه رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأضاحي يذكر العلماء لها شروط حتى تكون مجزئة. الشرط الأول أن تكون هذه الأضاحي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وهكذا أيضا يشترط في هذه الأضاحي أن تكون في الوقت المحدد لها، وهو من بعد طلوع الشمس بقدر ما يصلي الناس العيد. فإذا صلى الناس العيد فهنا يبتدئ وقت الأضاحي. فمن ذبح قبل العيد فلحمه لحم ليست بأضحية، والمطلوب أنه لا يضحي إلا بعد صلاة العيد. وإن انتظر حتى ينتهي الخطيب من خطبة العيد فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي الخطيب من خطبة العيد ثم يبدأ بالأضاحي. والخطباء ينبغي أن يختصروا الخطبة الاختصار الذي ليس مخلا حتى يتجه الناس لذبح الأضاحي. وينتهي وقت ذبح الأضاحي يوم العيد وثلاث أيام بعدها إلى غروب الشمس، ولك أن تذبح في الليل أو في النهار. وإذا اتفق فلان وقال اذبح الأضحية حقك اليوم واعطني، وأنا سأذبح في الغد وأعطيك، لهم ذلك ما دام أن وقت الأضاحي لا يزال باقيا. أيضا الأضحية لا بد أن تكون في سن معتبر، فالإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والضأن 6 أشهر، والمعز 1 سنة. هذا لا بد أن يعرفه من يريد الأضاحي. وليحذر المسلم الكريم من العيوب المخلة في الأضاحي التي لا تجزئ في ذلك. وإني قبل هذا أناشد من يبيع الأغنام والأبقار والإبل أن يتقوا الله وأن يكونوا صادقين مع الناس. فبعض الناس ممن يبيع الأضاحي لا يخاف الله، المهم أن يبيعها. قد يأتي إليه شخص لا يعرف السن المحدد ولا يستطيع أن يميز بالسنوات، فيقول له هذه مجزئة وعلي. يا عبد الله لا تتسبب في ظلم نفسك. أما هذا فهو معذور لأنه لا يعرف. وإن كان المطلوب أن الشخص يسأل ويستفهم ويستشير حتى يؤدي العبادة على وجهها. لكن من ظلم الآخرين ووثق فيه الآخرون وظلمهم سيبوء بالإثم أمام الله، لأنه محمل للأمانة. وهكذا أيضا هناك عيوب لا تجزئ في الأضاحي. تجد بعض الناس يحاول أن يغالط في الأضحية وألا يظهر العيب فيها، يقول مشي الحال، هذه حقوق شرعية، هذه عبادات، لا تحمل نفسك شيء من لعاعة الدنيا تبوء بالإثم بسببها في يوم لقاء الله. لا تحمل نفسك ولا تأكل أنت وأولادك مالا حراما. فإن كان في هذا الذي سيؤخذ عيب فأظهر العيب له وبين له، لأن هذه عبادات لها شروط لها واجبات، يجب عليك أن تتقي ربك وأن تخاف منه. فالذي لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها الظاهر، ومن باب أولى إذا كانت عمياء. فإذا كان ظاهرة العور أو عمياء هذه لا تجزئ في الأضاحي. وهكذا العرجاء التي لا تتبع هذه أيضا لا تجزئ، والمريضة التي مرضها واضح وظاهر فهذه أيضا لا تجزئ. وهكذا أيضا الكثيرة التي لا تتبع صاحبتها من الأغنام هذه أيضا لا تجزئ في باب الأضاحي. والمطلوب أن يحرص العبد وأن يتفقد الأحوال، بالنسبة لما هو معلوم عند الناس بما يسمى بالقلطي، هذا في الأضحية يصح لأنه لا يفسد اللحم بل هو شيء ظاهر في الجلد، والفقهاء يقولون ما أفسد اللحم أو أفسد الأضحية فهذا المعروف. المطلوب أن يجتنب وأن يحرص الشخص على غيره أفضل، لكن لو وجد عنده فيها فإنه يجزئ في الأضاحي كما سمعتم. أما مقطوعة الأذن فإن كانت في خلقتها مقطوعة الأذن ليس لها أذن بالكلية فهي مجزئة، وإن كانت مخروقة الأذن أو مشقوقة الأذن بعضهم يشقها من أجل أن يتعالم بها أو أن يعرفها أيضا هذه لا يقال إنها غير مجزئة، نقول هي مجزئة لكن يكره التضحية بها، وإن كانت مجزئة فمن ضحى بها أجزأت عنه لكن المضحي ترك الأولى له. أما البتراء مقطوعة الذيل والمعروف عند العوام بمقطوعة السبلة، هذا المطلوب إن وجد غيرها فهي أولى وأكمل وأحرى خروجا من خلاف من قال بعدم ذلك، لأنها تعتبر ناقصة إلا إن كانت هي بذات خلقتها هكذا تكون مخلوقة هكذا لم تقطع قطع فالأمر فيها لا إشكال في جوازه. بقي معنا المخصي وهو ما أخصي ومعلوم الإخصاء، هذا يجزئ في الأضاحي، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد ضحى بمخصي، وهذا يقول الفقهاء هو أحسن لحما وأكثر لحما فهو مجزئ في باب الأضاحي أعني المخصي، هذا بالنسبة للأحكام. أما من كان فيها الخيل هذا وهذه تصبح مريضة حتى على ما نخبر أنها لا تستطيع حركة السير كغيرها فالمطلوب اجتنابها، ونخبر أن بعضهم يفعل لها شيء في وقت البيع ويظهرها بصحتها ثم قلائل ورجعت لعادتها، هذا من الغش. وهكذا بما يسمى بالصرع، فبعض الأغنام تصاب بالصرع حسب ما نخبر ولا تستطيع المشي، هذه أيضا تجتنب في باب الأضاحي ولا يضحى بها. فكل ما يفسد اللحم ويجعل اللحم هزيلة فالمطلوب أن تجتنب. الأبقار والإبل تجزئ عن 7 أبيات، وأما الشاة فتجزئ عن بيت، وهكذا المعز. ومن كانوا أكثر من بيت فإن كان في البيت مأكلهم واحد على مائدة واحدة مطبخهم واحد فيجزئهم شاة واحدة أو 7 من الإبل أو 7 من البقر، وإن كانوا متفرقين كل واحد له مطبخ بمفرده وله صحن مائدته على الأكل وحده فهذا عن كل واحد إما شاة أو 7 من الإبل أو 7 من البقر. هكذا أيضا يدعى المسلم الكريم من استطاع أن يفعل خيرا للفقراء والمساكين والأرامل والضعفاء والأيتام ويعطيهم لحما، إما أن يشتري مثلا ثورا أو يشتري شاة وينوي بها أضحية لنفسه ويعطيهم له ذلك، ففي هذا من إدخال الفرح والسرور على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين وعلى الضعفاء، فأطعموهم إن قدرتم ورتب وقتك واحرص أن يكون عندك الاستعداد لإعطاء فقير أو نازح أو يتيم أو أرملة، وهكذا هذه عبادة من العبادات، من قدر أن يفعل فيها خيرا فليفعل، ومن قدر أن يتصدق فيها فليتصدق، فهي عبادة من العبادات التي لها فضلها العظيم وفضلها الكبير. وليحرص العبد على أن يأخذ أحسنها وأكملها وأفضلها وأجملها، بل يذكر بعض الفقهاء أنه يحرص حتى على جمال هيئتها وجمال منظرها، لأنها عبادة تقرب إلى الله، وهي ذبح فهي قربة، لا بد أن تكون على أحسن حال وأجمل صورة وأفضل هيئة حتى يؤجر العبد على ما سمعتم. وهكذا أيضا مما ننصح به إخواننا أنه إن أشكل عليك شيء في هذه العبادة فتواصل ولا تقدم على العبادة وبعدها تسأل، بعد أن تفعل تسأل، تسأل على العبادة واستفسر في أمر عبادتك حتى تقدم على هذه العبادة وأنت على إتقان لها وعلى حرص تام لها. وهكذا أيضا المطلوب أن يحرص من يذبح للناس أن يراقب الله وأن يكون عنده الحرص التام فيما يقوم به وفيما يذبحه من الإتيان بالعبادة هذه على وجهها. ومن قدر في باب الأضاحي أن يضحي بنفسه فليفعل، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.